دي الفرح. لكن
الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما سيستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. صنعاء تؤكد أن طيران العدوان شن غارة على محافظة الحجة بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران وفنزويلا ستستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. وقال أوجي في تغريدة أنه التقى اليوم الأربعاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين في كاراكاس، واصفا علاقات البلدين بأنها تاريخية. وكان الرئيس مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه ناقش مع الوزير أوجي سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على طهران وكاراكاس، واصفا الاجتماع بأنه مثمر لتعميق علاقات الأخوة والتنسيق في مجال الطاقة بين الجانبين. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. وقالت الحركة أن اقتحام الأقصى يعتبر لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه. وجددت حماس دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في الأقصى والاستنفار بالقدس دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى. بدورها قالت حركة الإسلامي أن دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم الخميس لا يمكن السكوت عنها وتنذر بتصعيد خطير، وأكدت أن الأيام المقبلة في القدس حاسمة والجميع يقف على مفترق الطرق. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. أعلن ذلك المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي، مشيرا إلى فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء واقتيد للتحقيق. حول تجديد الاحتلال حصاره في الأراضي المحتلة، إليكم هذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن كيانه قادر على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة، وأضاف في كلمة له أن تل أبيب تملك قوة تتفوق على كل أعدائها على حد تعبيره. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء واقتيد للتحقيق. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا إثر إنزاله علمين إسرائيليين في مدينة الناصرة. وفي المقابل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن دعوات المستوطنين لرفع العلم وترديد نشيد الكيان في الحرم القدسي الشريف هو تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وأضاف الشيخ أن تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف وإشعال حرب دينية في المنطقة. وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتل الخميس المقبل بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ودعت جماعة نشطاء لأجل الهيكل المزعوم اليمني المتطرفة إلى الاحتفال بما يسمى بالاستقلال في جبل الهيكل المزعوم في إشارة إلى المسجد الأقصى والتلويح بعلم ونشيد الاحتلال. وشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك توترات شديدة مع اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين المتعددة لباحات المسجد الأقصى، خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مستوطنة أرييل قرب سيلفيت الذي أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، مؤكدة أن العملية هي بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة، وردا على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مؤكدة أن العملية لن تكون الأخيرة.
أعلنت أنقرة مقتل جندي تركي خلال عملية ما أسمتها غصن الزيتون في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية أن الجندي قتل متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قبل حزب العمال، مشيرا إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران بقصف مواقع الحزب ما أدى إلى مقتل 24 من عناصره. وفي الجولان السوري المحتل خرج الأهالي في تظاهرات تأكيدا على استمرارهم بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططه الاستيطاني بإقامة توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حرض بحجة، وذلك بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. وقال عبد السلام إن من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم أثناء قيامها بأعمال عدائية بمديرية حرض في خرق واضح للهدنة الأممية. تتصدر السعودية الدول الأشد قمعا للصحفيين حول العالم بحسب ما أكد التصنيف السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية. وأدرج التصنيف الدولي للعام الحالي السعودية في المرتبة 66 بعد 100 من أصل 180 في ظل الانتهاكات الجسيمة الممارسة بحق الصحفيين وحرية التعبير، واصفة المملكة بأنها من بين أسوأ السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي. وتراجعت مكانة المملكة عالميا في حرية الصحافة بعد أن طال الاعتقال والقمع والقيود للصحفيين بالسعودية، لا سيما عقب قتل الصحفي الشهير جمال خاشقجي. قال مصدر أمني في مقديشو أن العشرات من الجنود البورنديين قتلوا في هجوم على قاعدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بعد هجوم هو الأكثر دموية على قوات حفظ السلام منذ 5 سنوات. وذكر المصدر أن عدة عمليات جارية بعد هجوم يوم الثلاثاء، مضيفا أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد، لكن عشرات الجنود قتلوا بينما تم إجلاء نحو 20 جريحا. ولم يعلن الاتحاد الأفريقي عن عدد للضحايا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما سيستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. صنعاء تؤكد أن طيران العدوان شن غارة على محافظة الحجة بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد صل يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد محمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني لنا، ونحن نحاول أن نستفيد من معاني دعاء السمات الشريف كما ذكره العلماء. ولنا في هذا اللقاء وقفة لنفهم نقاطا ثلاث. النقطة الأولى، هنالك استفهام ولا نقول إشكال أو شك والعياذ بالله، لأن التأدب مع النصوص الشريفة يمنعنا أن نكون من المشككين في النصوص الشريفة. نعم، نحن نستفهم ويكون الحسم في البحث العلمي الذي سوف يوجه النظر إلى الجهة الصحيحة. أما الاستفهام فهو، هل يصح مثلا أن نقول أن في نصوصنا الشريفة أو بنحو الخصوص أن في دعاء السمات استعارة من كتب الديانات الأخرى؟ وهذا الاستفهام لعله يستفيد من جملة من العبارات وردت في الدعاء الشريف، مثل جبل حوريث أو بئر شيع أو بيت إيل أو ساعير أو جبل فاران، التي نقلتها فقرات هذا الدعاء الشريف. أما الجواب على هذا الاستفهام والذي نستفيده قطعا من كتب العلماء، أننا لا يمكن أن نعبر عن ذكر هذه العبارات في هذا الدعاء الشريف بأنه استعارة من كتب الديانات الأخرى. لماذا؟ لأن هذه العبارات والأسماء إنما هي أماكن كانت للعبادة وللدعاء وللمناجات في الأزمنة السابقة لأنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين، كما سوف يتبين إن شاء الله في البحوث القادمة. وهذا المعنى لا يعد استعارة، لأننا لا يمكن أن نذكر غير هذه الأسماء، فإنما هذه الأماكن ذكرت بهذه الأسماء، فلا معنى لأن نقول أن هذه استعارة من كتب الديانات الأخرى. وهو الحال الذي يستعمل، مثلا نقول كلمة إنجيل أو توراة على سبيل المثال، هي أيضا من أسمائهم وليست من أسمائنا، ولكن عرفت بين الناس بهذه المعاني، لذا ليس هنالك من استعارة في كتب الديانات السابقة أو من كتب الديانات السابقة. هذه مسألة. مسألة أخرى أهم، أن المنشئ لهذا الدعاء، وهذه من المسائل الاعتقادية الضرورية التي لا بد أن نلتفت إليها، أن الذي أنشأ الدعاء إنما هو الإمام المعصوم، والإمام المعصوم هو العارف بقيمة هذه الأماكن عند الله، لأنه الوارث للأنبياء السابقين، كما هو واضح من زيارة سيد الشهداء المعروفة بزيارة وارث، وهذا المعنى الذي في الزيارة إنما هو حال كل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ومعنى الوراثة ممكن أن نستفيده من جملة من الروايات. واحدة من هذه الروايات أن أحدهم من النصارى كان يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن أعلن إسلامه، قال له: أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: هي عندنا وراثة من عندهم، نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوا. ثم بعد ذلك الإمام يفسر علة هذه المسألة: إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. وهذه من القواعد الاعتقادية المهمة، إن الله سبحانه وتعالى إذا نصب إماما أو حجة بين الناس، وهذا الحجة يرشد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا الحجة في يوم من الأيام عاجزا عن إجابة سؤال من الأسئلة، أو أنه يجهل في مسألة من المسائل. وهو معنى حجة الله، ومعنى الحجة هو أنه يقيم الحجة على كل من يجادله ويحتج عليه. هذه هي النقطة الأولى التي أحببنا أن نرشد إليها ونستفيدها من كتب العلماء. أما النقطة الثانية وهي في معنى اسم الدعاء، لماذا سمي هذا الدعاء بدعاء السمات؟ ما هو معنى كلمة سمات؟ الذي نقل في كتب العلماء أن الدعاء اسمه دعاء السمات بكسر السين، والسمات إنما هو جمع سمة، ومعنى السمة هي العلامة. أما لماذا سمي بدعاء السمات؟ يقول العلماء: سمي بذلك لأن فيه علامات الإجابة. لماذا؟ لاشتماله على أسماء الله العظيمة وانطوائه على ذكر الذات والصفات والأفعال وعلى الآيات المؤثرة والأسرار العجيبة. كذلك يمكن أن نضيف شيئا آخر، أن هذه المعاني التي ذكرت في هذا الدعاء الشريف إنما هي معاني محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء والمعاني المحبوبة تكون واسطة ووسيلة لاستجابة الدعاء، وهي علامة على استجابة الدعاء. أما النقطة الثالثة فهي في معنى كلمة شبور، وهو الاسم الثاني للدعاء، وإن كان هذا الاسم غير مشهور بين الناس. نعم، هذا في الكتب قد نقله العلماء. معنى كلمة شبور هو، قالوا، البوق. هذا معنى أول. المعنى الثاني قالوا إن معنى شبور بالعبرانية أي دعاء يوم السبت، وقالوا إن معنى شبور إنما هو سمية كما نقله بعض العلماء، ومعنى سمية إنما هو اسم الله الأعظم. هنالك حادثة نختم بها الكلام حول هذه النقطة الثالثة، إن يوشع بن نون وصي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أراد أن يحارب العماليق، وكانوا في صور هائلة، أجساد ضخمة، ضعفت نفوس بني إسرائيل عن مواجهتهم، فشكوا إلى الله عز وجل أننا لا نستطيع أن نواجه هؤلاء. فأمر الله تعالى يوشع عليه السلام أن يأمر الخواص من بني إسرائيل بماذا؟ أن يأخذ كل واحد منهم جرة من الخزف فارغة ويكتب، يأخذها على كتفه الأيسر ويكتب عليها اسم عمليق، ثم بعد ذلك يأخذ بيمينه قرنا مثقوبة، أي هذا البوق، من قرون الغنم، ويقرأ كل واحد منهم في القرن هذا الدعاء، أي يقرأ في القرن دعاء السمات. ثم بعد ذلك لابد أن يحافظ لئلا يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلمون هذا الدعاء. ثم بعد أن يقرؤون الدعاء ماذا يفعلون؟ يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر الليل ويكسرونها، ففعلوا ذلك بعد أن فعلوا ما أمرهم الله به فعلوا ذلك وألقوا ما أمرهم الله به، فأصبح العماليق في صباح اليوم الثاني كأنهم أعجاز نخل خاوية منتفخي الأجواف موتى. وهذا المعنى وهذه النتيجة هو من فوائد هذا الدعاء الشريف، أننا نستفيد من هذا الدعاء كسلاح، كما أخبرتنا النصوص الشريفة أن الدعاء سلاح المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد من هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. نحن في الفقرات الأخيرة من الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به إمامنا السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من دعائه، وهي قوله عليه السلام:
واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه.
أمين رب العالمين. من النعم الكبرى أيها الإخوة الكرام أن يحشر الإنسان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقى من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعمتان كبيرتان. أولا أن نحشر في زمرة رسول الله، في جماعة رسول الله، في صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نحن نعرف من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة أن الناس تحشر زمر يوم القيامة، وتحشر على شكل فرق وعلى شكل صفوف ممتدة. هذه الزمر بعضها زمر صالحة، وبعضها زمر طالحة، بعضها زمر ناجية وبعضها زمر هالكة. فالزمر الهالكة تساق إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكذلك الزمر الصالحة المؤمنة الفائزة تساق إلى الجنة أيضا زمرا. القرآن الكريم يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أناس يدعون بإمامهم، يدعون بإمامهم يعني يحضرون مع إمامهم، فكل مجموعة من الناس يتقدمهم إمام. قوم فرعون يتقدمهم فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. جماعة الحجاج يقدمهم الحجاج، جماعة يزيد بن معاوية يقدمهم يزيد بن معاوية، وجماعة موسى يقدمهم موسى، جماعة عيسى يقدمهم عيسى، يعني الملتزمين بمنهجه، وجماعة وزمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن نحشر في زمرة رسول الله معناه أننا حشرنا في الفرقة وفي الزمرة الناجية والفائزة. هذه النعمة الكبرى الأولى. النعمة الثانية أن نسقى من حوض الكوثر. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام هو يوم طويل، 1000 سنة مما تعدون، وفي هذا اليوم الطويل هناك أهوال وأهوال وأهوال لا يطيقها ولا يتحملها عقل بشر أبدا. من جملة تلك الأهوال الظمأ، يوم القيامة يوم الظمأ الأكبر نستجير بالله منه. ولهذا نحن ندعو في شهر رمضان المبارك، والنبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منا أن نتذكر عندما نجوع وعندما نظمأ في صيام شهر رمضان، علينا أن نتذكر ذلك اليوم، واذكروا بجوعكم وعطشكم في شهر رمضان المبارك جوع يوم القيامة وعطشه. يعني حاولوا أن تتذكرون ذلك اليوم وذلك الجوع الشديد والظمأ الأكبر. الناس ظماء يوم القيامة، وهناك حوض وحيد هو حوض رسول الله. هذا الحوض لا حد له، واسع جدا، وفيه ماء لم يذق بشر أفضل طعما منه ولا أحسن، ماء بارد نقي صاف لذيذ، والناس تكاد تهلك من الظمأ، فتهجم الناس على حوض رسول الله لأنه إنسان عطشان ظمآن ويرى أمامه ماء وحوض بهذا الشكل، تهجم الناس على حوض رسول الله. فمنهم من يذاد كما تذاد غريبة الإبل، يعني يطرد يمنع، الملائكة يمنعونه لا يسمحون له بالوصول إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مجموعة من الناس يردون ذلك الحوض ويسقون من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه هو الساقي على حوض الكوثر، من يده الكريمة يسقى الظماء يوم القيامة. فإذا النعمة كبيرة أنه في ذلك اليوم يمنع الكثير من الناس عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يسمح له بأن يشرب من ذلك الحوض وأن يحشر في زمرة رسول الله. لهذا الإمام يدعو: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لكن قبل هذه الفقرات ماذا يقول؟ يقول: واجعلنا من أهل طاعته. بالبداية واجعلنا من أهل طاعته، ثم يقول: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لماذا؟ لأنه مفتاح ذلك هو هذا، مفتاح ذلك هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن كيف نحشر في زمرة رسول الله؟ كيف نورد حوض رسول الله؟ كيف نسقى بكأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك طاعة رسول الله والسير على منهجه. ولهذا قال: واجعلنا من أهل طاعته، ثم بعد ذلك قال: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه إلى آخره. لأننا إذا لم نكن من أهل طاعته فلما نتمنى أن نكون نحشر في زمرته ونورد حوضه؟ إذا أطعنا فلان وفلان وفلان، أطعنا الطواغيت، أطعنا الظالمين، أطعنا الفاسقين الفاجرين، نحشر في زمرتهم لا نحشر في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يسيرون على المناهج الأخرى ويتبعون الطواغيت والظلمة، أو يتبعون الفاجرين والفاسقين هؤلاء يحشرون في زمرتهم، لا يحشرون في زمرة رسول الله. فنحن أيها الإخوة، أنا وأنتم وجميع الناس، إذا أردنا أن نحشر في زمرة رسول الله، وإذا أردنا أن نورد حوض رسول الله وأن نشرب من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قدم الإمام السجاد الطاعة على بقية المراتب الأخرى، واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه. نسأل من الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم أيها الإخوة الكرام من ورود حوض رسول الله، ومن أن نسقى بكأسه الأوفى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، ونبارك لكم عيد الفطر السعيد. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:12 على مدى نصف ساعة يأتيكم حدث وحوار مشرعون بلا شرع في الساعة 9:47. تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 10 تماما، عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 تماما، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12:00، ويأتيكم قسم الأخبار بحصاد المساء على مدى 25 دقيقة. دعاء كميل في الساعة 12:25، المحاضرة الإسلامية تستمعون لها على رأس الواحدة، وهي من محاضرات سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوعها العبودية القهرية والعبودية الاختيارية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 1:50، عند 2:15 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نتمنى لكم أحلى الأوقات، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية وآراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنته تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الرؤية الحضارية الإسلامية في فكر الإمام والصراع بين حضارة الحق والباطل.
مستمعينا الكرام، إن قراءة تاريخ الحضارة البشرية قد لا تستدعي كبير عناء للاهتداء إلى أصل وحقيقة هذا الصراع وجوهره بين الحضارتين، لأن كل واحد من الحضارتين تصدر عن أصل وتخضع لسنن وقوانين وتحمل حقائق ومشروعا مختلفا عما تحمله الأخرى، لأنها ترى إلى كل ذلك بعين خاصة وتتحرك في أعضائها وأعماقها روح من سنخ مختلف. فحضارة الباطل في رأي الإمام طيب الله ثراه تبدأ من هذا العالم وتنتهي فيه على قاعدة أن الخير هو أن يكون لك أقوى ما يمكن من الرغبات وأن تجد الوسائل لتحقيقها وفق القانون اللا أخلاقي للإمبريالية الذي قام عليه صرح الغرب الحديث، الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، وهو رد على الدين المسيحي المنسوب إلى النبي عيسى عليه السلام، والذي يقول إن مملكتي ليست من هذا العالم، وكيف لا تكون حضارة الدنيا هذه دنيوية طالما أنها ذات أصل بشري، إذ وضعها البشر وصنعوها على قياس عشقهم لذواتهم، فعبدوا الحياة بالطريقة التي يعبد بها النهم طعامه، إنه يلتهمه لكنه لا يحترمه.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما ذكرناه يمثل لدى قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه الحضارة التي يتحرك فيها كل شيء ويتغير فيها الزمان والمكان، بحيث لا يعتبر صحيحا صحة دائمة وشاملة. وإذا كان لابد من أتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط، وإذا قررت نظرة للجماعات والأمم الأخرى ونظامها وتنظيمها فعلى أساس التمييز العنصري والقهر والعصبية العرقية والاستغلال الاقتصادي والغزو والاستتباع الثقافي. ولكن ها هو التاريخ المعاصر يذكرنا بأمم مزقتها الضغائن القومية والأطماع، وها هي دول المنظومة الاشتراكية التي ظلت تقول بوجود حضارتين على هذا الكوكب، الحضارة الاشتراكية والحضارة الرأسمالية، وقد تهاوت الواحدة تلو الأخرى لتتسابق على اللحاق بركب النموذج الاستهلاكي الرأسمالي. إنه أكثر من تشابه، إنه تطابق في الغايات. ولو افترقت السبل وكابرت الأيديولوجيات الصغيرة، ففي ضجيج الحياة وضوضائها
وفي تضارب العواطف والمصالح وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها وفي صخب الأهواء وقنص الفرص تجد أبصار الغربيين لا تزول عن مثالهم الأعلى، وهو تحقيق وسائل الراحة المادية والسيطرة على العالم. إن عشق هذه الغاية المثلى لا يتجلى في سياسة واقتصاد حضارة الباطل فحسب، بل يكاد يغطي كل جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك تكنولوجيتها وفلسفتها وقوانينها وأخلاقها وممارساتها.
مستمعينا الأفاضل، إننا إذ نسجل بتقدير كبير القفزات العلمية الباهرة التي تحققت في الغرب، نشير إلى خطورة النتائج التي ترتبت عليها في حياة الإنسان، لأنها أنجبت اختزالا ذا بعد واحد للشخصية الإنسانية يتمثل في نموذج الإنسان الفرعوني المنعزل عن القيم السامية. وأما حضارة الحق والفطرة الإلهية التي طالما تحدث عنها الإمام الخميني طيب الله ثراه، فتصدر عما قبل هذا العالم وتتجلى فيه وتستمر مسؤوليتها عنه وبعده عند باعث روحها وخالقها مالك يوم الدين. تنبثق هذه الحضارة من الفطرة الإنسانية السليمة التي تحكم بأن كل ما في الكون خاضع لقانون العلية، فلا يمكن أن نتصور ظاهرة لم يكن لها وجود في الكون ثم وجدت دون ما علة وسبب، وذلك وصولا إلى مبدأ العلل والأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القانون نستنتج أن أجزاء الكون كلها مترابطة وذات تأثير متبادل، بما في ذلك الإنسان باعتباره ظاهرة كونية يرتبط وجودها بسائر الموجودات التي تخضع بدورها إلى إرادة خالقها تبارك وتعالى، وتستمر حياتها بعد الحياة كما قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، إن الإنسان فوق هذا وذاك، ففي حين تعتبره الحضارة الدنيوية أنه حيوان عاقل، فإن القرآن يرفعه إلى سدة نيابة الله في العالم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام يستعرض في الدين والإنسان حضوراً ومشروعاً لحضارتين لا مثيل لهما، فعندما ينصبه خليفة وسيداً في الأرض وما عليها يلزمه مسؤوليات جساماً، ويؤسس لتنظيم المجتمع الإنساني ويصنع رؤيته الحضارية، فإدارة الإنسان للحياة والعالم على المستويين الفردي والاجتماعي تعني إطلاق طاقاته الروحية والعقلية والمادية فيهما، كما تعني إطلاق طاقاته الروحية والفكرية في قيادة هذا العالم. ولذلك لم تترك العناية الإلهية الإنسان وهي تحمله كل هذه المسؤوليات، مثلما أعرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن رأيه ونظرته في هذه القضية، بل قدمت إليه دليل العمل الذي لا يخيب في أدق التفاصيل العامة والخاصة مما يحميه من أسباب التفكك والتدمير الذاتي. فإذا استمسك بعروته الوثقة نجا في الدنيا والآخرة، وإذا أهملها هلك في كلتيهما.
Thank you. أعزائنا المستمعين، إن الإسلام هو روح الحضارة الإسلامية، وله حكم في جميع شؤون الإنسان المادية والمعنوية، إلى حيث لا يصل إدراكنا له في إطار خطة تربوية شاملة لا يفرق فيها النظري العملي. وفي هذا المدى المتفائل تقرأ الحضارة الإسلامية الوجود عندما تحرر الإنسان من العبودية للعالم، فتجعله وصيا عليه ومسؤولا عن مصيره الذي تقرره أعماله ومدى التزامه أو مفارقته نظام القيم الإلهي لمسيرة البشرية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكر لكم متابعتكم لنا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلب من ثقل الجواب، واصطفت من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا. حاش رب بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر. وبهذا نطق الحق المبين.